بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال للشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قال الباب الأول في بيان الحكمة في خلق الجن والإنس وخلق الكون كله. وقلنا بأن ترتيب الشيخ رحمه الله تعالى ترتيب مهم جدا، وهو التقعيد العام قبل الكلام في المناهج المنحرفة. تقعيد العام، وهذا تقعيد العام مهم جدا، فإننا نحتاج إلى أن نربي أمتنا على الأصول. فإذا ربيناها على الأصول الصحيحة أمكن بعد ذلك معرفة الهداية من الضلال. قال الشيخ: سؤال يطرح نفسه على العقول ويطلب الإجابة عليه دائما، فما هو هذا السؤال وما هي الإجابة عليه؟ السؤال هو: لماذا خلق الله الإنسان؟ وما هي الحكمة من خلقه؟ وما هي الغاية التي يسعى إليها؟ والنهاية التي سيصل إليها؟ والجواب: هذا السؤال قد ضلت في إجابة عليه العقول، وتحيرت فيه الفهوم، وتخبطت فيه مدارك الفلاسفة والحكماء والعلماء والعباقرة من ذوي الفهم الثاقب والذكاء الخارق، فضلا عن غوغاء الناس. سبحان الله، هذا السؤال السهل عندك: لماذا خلق الله الإنسان وما الغاية؟ عندك آية واحدة: وما خلقت الجن والإنس إلا. لكن إذا انحرف الإنسان عن الوحي صار السهل صعبا، وصارت الاستقامة حيرة عند غيرك. استقامة عندك، حيرة عند غيرك، كما قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكر فإن يوم عيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. فالمسلم عندك عند غيرك شكوك وحيرة ومتاعب. شوف باب الأسماء والصفات عند الفرق، شوف باب مرتكب الكبيرة عند الخوارج والمرجئة، شوف معتقدك في الصحابة عند الروافض وعند الخوارج. سبحان الله يا أخواني، سبحان الله. مهما كان شيء يسيرا إذا انحرفت فيه عن الوحي صار صعبا ولا يهدى فيه الإنسان طالما ابتعد عن طريق الوحي. فالشيخ يقدم يقول: هذا السؤال ضلت في الإجابة عليه العقول، وتحيرت فيه الفهوم، وتخبطت في مدارك الفلاسفة والحكماء والعلماء والعباقرة. عبد الله، لماذا خلقنا الله يا عبد الله؟ لنعبده. الدليل ليعبده. هذا جواب عبد الله الذي هو كم سنة عبد الله؟ 10 سنوات. تحيرت فيه العقول وظلت فيه الفهوم كل هذا. سبحان الله، الحمد لله. نعم نعم. لا يستثنى من ذلك إلا العقول التي استنارت بوحي الله واهتدت بهداه واتبعت رسله، فهي التي عرفت الإجابة على هذا السؤال بالتلقي عن الله وعن رسله. ومن هنا نعلم علم اليقين، أن العقل لا يمكن أن ينفرد بعلم العقيدة، لأنه علم يرتبط بالغيبيات، والغيبيات إذا نطق فيها العقل بعيدا عن الوحي ضل وتاه وارتبك وتخبط تخبطا عجيبا، وتصور تصورا غريبا. ذلك لأن العقل ما هو إلا أداة لتصور المعلومات التي تصل إليه من طريق الحواس، ومتى تجاوز ما يحيط به في الأرض وقع في متاهات كبيرة وانحدر إلى مزالق خطيرة. قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه. يا سلام. ومتى تجاوز ما يحيط به في الأرض وقع في متاهات كبيرة وانحدر إلى مزالق خطيرة. قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهنا يا اخواني الشرع يعرف به مرضات الله سبحانه وتعالى إنما تعرف بالشرع. والعقل يدل أيضا على الفضائل والرذائل، ولهذا كانت عندنا مسألة التقبيح والتحسين بشرع وعقل. معرفة العقوبة والجزاء وغير ذلك إنما تعرف من قبل الشرع، ما تعرف من قبل العقل، خلافا لمن قال العقل فقط أو من قال الشرع فقط. فالتحسين والتقبيح مدارهم على العقل والشرع، الثواب والعقاب والجزاء وغير ذلك إنما يعرف من قبل الشرع. نعم، بإمكان العقل أن يستدل من خلال مشاهداته ومسموعاته أن ربه وخالقه ورازقه هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ذو القدرة العظيمة والحكمة البليغة والعلم الشامل والألطاف الخفية. قال تعالى: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. وإذا علمت أن العقل عاجز عن الاستقلال بمعرفة الحكمة التي من أجلها خلق الإنسان، فعليك أن تعرف هذه الحكمة التي من أجلها خلق الإنسان من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فأنا أعرف بعقلي وجود الله، قدرة الله، لكن ما يحبه الله، ما يرضاه، ما يبغضه، ما يثيب عليه، ما يعاقب عليه، ما يعرف هذا من قبل الشرع، ما يعرف من قبل العقل. ولهذا لما قال المعتزلة في العقل وكذا وأنه بيستقل، هذا كلام خطير. ما في حكم قبل مورد الشرع، إنما العقل يعرف وجوده، البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وهكذا، يبقى هذا يدل على قدرته العظيمة وعلى وجوده. أما ما يحب الله ويرضاه، هو ما يحب الله عز وجل يتعبد به. فالعبادة هي جملة الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، فرضها رسوله صلى الله عليه وسلم، التي يحبها الله. طب أعرف أن الله يحبها كيف؟ عن طريق الشرع. لهذا ما في أحكام قبل الشرع، لا فيما يتعلق بالتوحيد والاعتقاد ولا فيما يتعلق بغيره. ولهذا الذي يقول الحجة مقامة بالعقل والميثاق والفطرة، إنما هذه مع ما أرسل الله عز وجل بالرسل والكتب. لهذا قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال السمعاني: ولم يقل حتى نبعث عقولا، إنما حتى نبعث رسولا، رسولا مش عقولا، منذرين ومبشرين، مبشرين ومنذرين، لألا يكون للناس على الله حجة، فلا تحصل حجة بالرسل. ثم الرسل يذكرون بالميثاق الأول، أما الميثاق الأول هذا يحصل به استقلال في الحجة؟ أبدا، ليس هذا قول أهل السنة، إنما يحصل بهذا الميثاق التذكير بالميثاق الأول، ويحصل بهذا موافقة الفطرة، ويحصل بهذا موافقة العقل الصريح. أما الحجة فبالكتاب والسنة، ولهذا يسمون الحجة الرسالية، أي المعروفة من قبل الرسل، وإلا لكان إرسال الرسل عبثا أو من قبيل الفضول والاستحسان. فعليك أن تتعرف على الحكمة التي من أجلها خلق الإنسان من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فقد بين الله تعالى في القرآن الكريم الذي قال عنه منزله جل وعلا: ما فرطنا بكتابي من شيء، بين حكما وأحكاما هي أقل شأنا من هذا الأمر العظيم، كيف لا، وهو أهم المهمات وأعظم الواجبات. إذن فالحكمة التي خلق الله الإنسان من أجلها هي العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه خلق الجن والإنس للعبادة، فالعبادة هي الحكمة التي من أجلها خلقوا ومن أجلها خلق الله السماوات والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار، ومن أجلها أرسل الله رسله وأنزل الكتب وسن الأحكام وبين الحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وذلك أن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار وأخبرهم إلى دار أخرى، وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره ونهيه. الله أكبر. ابتلاهم يعني اختبرهم بالشهوات المعارضة لأمره ونهيه. فالله خلقك وخلق فيك الشهوات التي ابتلاك بها، التي يمكن أن تجتالك عن الأوامر والنواهي، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أخلصه وأصوبه. ففيك الشهوات وعندك الشبهات، تلاك الله عز وجل بها. والفارق بينك وبين الخارجي، بينك وبين الجهمي، بينك وبين هذا، هو هذا شهوات وشبهات. فمن انقاد لأمر الله أحسن الله له الجزاء في الدار الآخرة، ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله وارتكب نهيه فله شر الجزاء. فالعباد جميعا خلقوا للعبادة، ولكن لما كان منهم من خلق العبادة من دون ابتلاء بمضاد كالملائكة، فهذا القسم صارت العبادة سجية لهم لا يريدون غيرها. ملائكة ما عندهم ابتلاءات بهذا، لأن الله خلقهم للعبادة، يسبحون ليلا ونهارا لا يفطرون. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقون بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومنهم من خلق العبادة مع ابتلاء بمضاد كالجن والإنس. يبقى من الناس، من المخلوقات من خلق العبادة مع عدم وجود ابتلاء بالمضاد كالملائكة، ولهذا خلقوا العبادة فقط. فتميزوا في الخلق حتى، فخلقوا من نور، ولا تزاوج عندهم لا تناكح ولا تناسل وغير ذلك، ولا طعام ولا شراب ولا غير ذلك، خلقوا للعباد. وهذا دليل على قدرة الله وإرادة الله في خلقه. فهناك قوم خلقهم الله عز وجل من غير ابتلاء بمضاد، خلقهم العبادة فقط، وهم الملائكة. وهناك أقوام خلقهم الله عز وجل مع إيجاد الابتلاء بالمضاد، وهم الإنس والجن. وهناك مخلوقات خلقها الله جمادات لم يدع فيها قلوبا ولا عقولا، وإنما كانت دليلا على قدرته سبحانه وتعالى. فانظر إلى الخلق فإن الله نوع، وهذا التنوع في الخلق دليل الإرادة ودليل القدرة ودليل العظمة. فلم يجعل الخلق على صفة واحدة ابتلاء واختبارا وامتحانا كالجن والإنس الذين جبلوا على خلائق وسجايا تنأى بهم غالبا عن الطاعة وتوقعهم في المعاصي ابتلاء من الله لهم. وذلك كالابتلاء بالشهوات، شهوة المطعم وشهوة المشرب وشهوة المنكح وشهوة القهر والتغلب والاستعلاء إلى غير ذلك. كلنا شهوات يا أخوان، شهوات تعرض عليك الشبهات ليلا ونهار. تخرج من المسجد تبتلى شهوات شبهات، وقد يكون من معك في الدرس قد يبتليك بشبهة. واحد يقول لك: والله يا شيخ يا أخي تعال احنا هنفضل طول عمرنا ندرس، هذه كتب صعبة مثلا، هذه كتب أصول صعبة، تعال نروح مكان ثاني. أورد عليك شبهة قد يحول مسارك. أو يا أخي احنا إلى متى نجلس كده ندرس؟ إلى متى؟ وإخواننا في سوريا، وإخواننا في رابعة، وإخواننا في سينا، وإخواننا. صحيح بعض التجار الكبار منذ 3 أشهر أو 4 أشهر جئت إلى أخينا الأخ محمد صاحب الموبيليا، فجاء شابان كده كالورد سبحان الله. لكن انظروا يا أخواني إلى الانحراف. فإذا بهم ما يكفرون كل من دخل في الحياة السياسية. ليه؟ لأنه دخل في دستور كفروا كل الذين دخلوا. صرت أنا أدافع بقى، ودافع عن التكفير طبعا، أنهم كفروا بعينهم كل من دخل في هذه كفار. وأنا في الحج طبعا في اليوم لما ناقشناهم وكذا، طبعا ما عندهم، قالوا احنا عندنا كتب. ليه يا ابن كتب؟ انت تعيش بمنهجك، انت تمشي بمنهجك، لماذا ستعود الى بيتك تأتي بالكتب؟ احفظ انت. المهم جاء في اليوم الثاني الاب ودخل على اخينا، قال انتم تقولون وانتم تفعلون وانتم كذا، وهشام البيلي هذا كذا. المهم اخبرني اخونا في الحج، هذا الرجل يتاجر في الحدايد وهذه الأشياء، مستورد، رجل يعني حالته، هذا من المنصورة. فإذا بهذا الرجل، يخبرنا أخونا، إذا بهذا الرجل قد أتى فصف الحساب وقال أنا خلاص أوقفت تجارتي وبصف الحساب، وأخذ أمواله وأولاده وذهب إلى سيناء للجهاد هناك، أنهى كل أعماله وصف كل تجارته وذهب إلى سيناء ليجاهد هناك. يجاهد من وكيف ووراء من وما رايته وما هدفه، ويكفر المسلمين أصلا. يجاهد من، شوف، يوقف تجارته ويصفي حساباته من أجل أن يذهب إلى سيناء للجهاد. فأنت مبتلى بشهوات وشبهات، وهذا الطريق بالذات كما قال الله عز وجل على لسان الشيطان، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إياك أن تظن أنك حينما تخرج من هذه الدروس ستخرج من هذه الدروس لا تعرض لك شبهة. كما قلت لك هذا يا أخوان إحنا وجدناه وتسمع بين الطلبة، يعني إلى متى ندرس هذه الكتب؟ يا رجل اروح كذا جاهد. أو هذا الرجل لا يتلقى عنه العلم، لماذا؟ لأنه يشترط في الجهاد الإمام، والإمام لا يوجد من يدعو الجهاد، إذن هذا دعك منه. والثالث يقول هذا مرجئ، ليه؟ لأنه لا يكفر الحكام. والرابع يقول هذا حدادي، ليه؟ لأنه عنده فلان. والخامس يقول هذا مو بحدادي بقى، هذا إيه؟ هذا مرجئ، ليه؟ لأنه ما يقول على الألباني جهمي جلد. والسادس والعاشر والألف لن تنتهي، لن تنتهي. فالله عز وجل خلق الجن وخلق الإنس، وابتلانا الله سبحانه وتعالى بالشهوات والشوات. ولهذا ما أحسن ما ذكره العلامة ابن القيم حينما ربط بين صراط الآخرة وصراط الدنيا، فقال كما والصراط منصوب من الدنيا، في الدنيا منصوب، وكما أن صراط الآخرة عليه خطاطيف وكلاليب تخطف الناس، فكذلك صراط الدنيا عليه من الخطاطيف والكلاليب. والخطاطيف والكلاليب هي الشهوات والشبهات، تخطفك تأخذك مرة تأخذها مرة وهكذا. لهذا كما قلنا يا إخواني، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى ثم الاعتصام بالنص والفهم السلفي. ولهذا الحمد لله ما رأينا يا إخواني من يعيش مع كتب السلف وهو ضال أبدا، لكن يعيش مع كتب الجماعة والحزب أو مع فكر شخص أو كذا، نعم يحصل الانحراف والضلال بهذه الحزبيات الضيقة، أو يأتي بنقولات. ولكن ابن تيمية بيقول، ابن القيم بيقول، والذهبي بيقول، وفلان بيقول وكذا، هذه كلها نقولات. من أين جئت بها؟ انتزعت انتزاعا بعد اعتقادك. ولهذا يترك هذا النقل ويأتي بهذا النقل، يترك هذا النقل ويأتي بهذا النقل، ثم يكون لك كتابا في النهاية هو ابن تيمية وابن القيم والذهبي وكذا، ولكنه على غير الجادة، أتى بالعبارات المهمة أو المواضع المبتورة وكون منهجه في سير طوال. لا، نحن لا نريد، نحن نريد كتابا معروفا من أوله إلى آخره. أدرس كتب شيخ الإسلام، أدرس كتب الأئمة من أولها إلى آخرها. لماذا لا تدرس هذه الكتب من أولها إلى آخرها؟ لماذا أنت مصر طيلة حياتك أن تعيش بفكرة؟ وهذا سبب ضلال الشباب اليوم، والمواقع الجهادية والتكفيرية إنما تعتمد على مثل هذه. أي كتاب درسوه من أوله إلى آخره لسلف الأمة يا إخوان. ها؟ ما هو الكتاب الذي عند جماعة الجهاد؟ ما هو الكتاب الذي عند جماعة التكفير؟ ما هو الكتاب الذي عند المرجئة؟ ما هو الكتاب الذي عند الخوارج؟ ما هو الكتاب الذي عند الإخوان؟ ما هو الكتاب الذي عند الحزبيين؟ ما هو الكتاب؟ قال ومن هو من خلق العبادة مع ابتلاء بمضاد كالجن والإنس الذين جبلوا على خلائق سجايا تنأى بهم غالبا عن الطاعة وتقوم في المعاصي ابتلاء من الله لهم، وذلك الابتلاء بالشهوات، شهوة المطعم والمشرب والمنكح والقهر والتغلب والاستعلاء إلى غير ذلك. وكما ابتلاهم بقرناء السوء وبالشبه التي تلقي في قلوبهم الشكوك. ولهذا احذر صاحبك إلا أن يكون ساحبا لك إلى الخير. احذر، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وفوق ذلك الابتلاء بالشيطان الرجيم، ذلك العدو اللدود المتربص الذي ما زال منذ أن أخرج أبانا آدم من الجنة حريصا على إغواء بنيه وإيقاعهم في الكفر والشرك والفسوق والعصيان. فأنت أخي يعني محارب، شيطان نفسك التي بين جنبيك، قرين السوء، المجتمع بما فيه من المعاصي، أنت مبتلى، كيف تخرج؟ ما المخرج من هذا كله؟ فمن استجاب لتلك الدواعي والنوازع وأطاع الشيطان كان من الغاوين الذين يستحقون دخول النار، كما قال تعالى قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. وأما من قدم طاعة الله وحرص على رضاه واتبع رسله والتمس حل الشبهات من شرعه واستعمل الشهوة فيما أباح الله، فذلك هو المؤمن حقا الموعود بالدرجات العلى في جنة الفردوس. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن سلم من الشبهات والشهوات. ولهذا يطلق على القلب إنه سليم إذا سلم من كل شبهة وشهوة، وكانت المادة التي تغذيه هي مادة الوحي هي التي تغذيه، هذا هو القلب السالم من الشبهة والشهوة. وأما الغاية التي يسعى إليها فهي تختلف باختلاف الناس وثقافاتهم وعقائدهم. فمنهم من عرف ربه وعرف حقه عليه وآمن بلقائه وعلم قدر الدنيا وأنها ما هي إلا معبر ومنفذ ومطية إلى الآخرة، فأخذ منها ما يصلحه وتزود منها ما يوصله إلى رضا ربه وجنته، وتلك هي الغاية التي يسعى إليها. ومنهم من جهل ذلك ولم يعرف ربه ولم يؤدي حقه ولم يؤمن بلقائه، بل ظن أن الدنيا وحياتها ولذاتها هي الغاية، فسعى لها ورضي بها واطمأن إليها وشمر في جمعها وأفنى عمره في لذتها، وتلك هي غايته التي يسعى إليها. فمن الناس من جعل الآخرة غايته، ومن الناس من جعل الدنيا غايته، وكل مشمر وكل يغدو لما خلق له، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إما يعتق نفسه من النار أو يوبق نفسه النار. ولا كل الناس كادح، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. ولقد تحدث القرآن الكريم عن قسمين وبين حال كل من فريقين، فقال تعالى وأصدق القائلين إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الله أكبر. إذا لابد يا أخواني من بذل حتى تهدى، يهديهم ربهم بإيه؟ بإيمانهم. ومن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن تقرب إلى الله تقرب الله عز وجل إليه. قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآيات إن الذين قالوا إن الذين يرجون لقاءنا أي لا يطمعون بلقاء الله الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون وأعلى ما أمله المؤملون، بل أعرضوا عن ذلك وربما كذبوا به ورضوا بحياة الدنيا بدلا عن آخرة واطمأنوا بها، يركنوا إليها وجعلوها غاية أمرهم ونهاية قصدهم، فسعوا إليها وانكبوا على شهواتها بأي طرق حصلت حصلوها ومن أي وجه لاحت ابتدروها، قد صرفوا إراداتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها، فكأنهم خلقوا البقاء فيها، وكأنها ليست بدار ممر يتزود فيها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون، ولا نعيمها ولذتها شمر الموفقون، والذين هم عن آياتنا غافلون فلا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الآفاقية والنفسية. الآفاقية في الآفاق والنفسية التي هي في نفسه وفي أنفسهم. والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود. انتبه هذه القاعدة، الإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود. أولئك الذين هذا وصفهم مأواهم النار، أي مقرهم ومسكنهم التي لا يرحلون عنها بما كانوا يكسبون من الكفر والشرك والمعاصي. فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال، وهذه دائما ما يذكرها الله عز وجل، إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة ليتبين لك الفرق بين المسلكين والفرق بين الجزائين. فقال إن الذين آمنوا على الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح على وجه الإخلاص والمتابعة، يهديهم ربهم بإيمانهم أي بسبب ما معهم من الإيمان، يثيبهم الله أعظم الثواب وهو الهداية، فيعلمهم ما ينفعهم. يا سلام يا سلام يا أخواني، حين يفتح الله للإنسان باب علم يتقرب به إليه، فمن توفيق الله العبد أن يفتح لك باب علم تلج من خلاله إلى معرفة ربك المعرفة الصحيحة، أو يفتح لك باب علم ترد من خلاله إلى الشكوك والحيرة، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإن حسن قصدك وحسن مسلكك هديت، والله يا إخواني والله لا يضل الله عز وجل رجلا أراد العلم به على الوجه الصحيح. شوف كل واحد على ضلال والانحراف، اعلم أنه بما كسبت يداه، بما كسبت يداه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. الجهمي يستاهل، الخارجي يستاهل، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. من الذي قال إني ذاهب يا ربي سيهدين ولم يهده الله؟ من الذي قال وعجبت إليك ربي لترضى فأضله الله وأكبه على وجهه؟ أبدا أبدا، حكمة الله عز وجل تأبى ذلك. أي بسبب ما معه من الإيمان يثيبهم الله أعظم الثواب وهو الهداية، فيعلمهم ما ينفعهم، ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، ويهديهم للنظر في آياته، ويمن عليهم بالأعمال. شوف، واحد بسبب ما معه من الإيمان يثيبهم الله، الإثابة أعظم الثواب. طيب وما أعظم الثواب؟ يهديهم ربهم بإيمانهم، أعظم الثواب الهداية، فيعلمهم ما ينفعهم هذا العلم، ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية. يبقى العمل، يبقى يمن عليهم بالعلم النافع، ويمن عليهم بالعمل الصالح هو الذي أرسله رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى ودين الحق أي العلم النافع والعمل الصالح. لهذا أن تضع أمامك كلمتين، علم وعمل، احرص على أن يكون علمك نافعا على طريقة السلف، وأن يكون عملك صالحا على وجه الاتباع والإخلاص. ويهديهم للنظر في آياته، ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم، وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم. ولهذا قال، تجري من تحتهم الأنهار الجريء على الدوام في جنات النعيم أضافها الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التام، نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه والاغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشجيات والنظرات المفرحات ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك. في نعيم للقلب بالفرح والسرور والنظر إلى وجه الله، في نعيم البدن بالمآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحد أو قدر أن يصفه الواصفون. دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي عبادتهم فيها لله، أول وتسبيح وتنزيه له عن النقائص، وآخرها تحميد لله. فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة، ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب تفرح به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة، من دون كلفة ومشقة، بمنزلة النفس يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. هذا تسبيح لماذا وقد انقطع التكليف؟ لذة، فإنهم يسبحون لذة ويذكرون الله لذة. أما تحدث ما بينهم عند الطلاق والتزاور فهو السلام، كلام سالم من اللغو والإثم وموصوف بأنه سلام. وآخر دعواهم إذا فرغوا أن الحمد لله رب العالمين. وقد تبين من هذا أن المقاصد التي يسعى لها العباد مختلفة بحسب ما في قلوبهم من العلم والجهل والإيمان والكفر والتصديق والتكذيب. فالمؤمن الخالص يعني الإنسان يا إخواني هدفه على حسب ما عنده في قلبه من العلم والجهل. فأنت لست في غايتك العالم الذي كمل الله عز وجل له الكثير من العلوم. فالمؤمن الخالص يسعى الآخرة فقط، فهو وإن بشر الدنيا ببدنه وحرص عليها بقلبه فإنه لا يريدها إلا للآخرة، كقوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. فأنا أتزوج للآخرة وأعمل للآخرة وأخذ المال للآخرة. والكافر الخالص يسعى للدنيا فقط لأنه لا يؤمن إلا بها ولا يركن إلا إليها. قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وقال سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ولهذا قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا. لولا فتنة المؤمن بهذا لو كان لجعل الله عز وجل الكافر من هذا الكثير والكثير ليعجل لهم طيبتين في الدنيا. والمسلم العاصي بين ذلك وهو لما غلب عليه. وأما النهاية التي يصل إليها فهي الدار الآخرة، إما في الجنة أبدا وإما في النار أبدا. قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كدح لربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. ثم بين رحمه الله في الباب الثاني العبادة التي أوجد الله الجن والإنس من أجلها، وقد بيان الله في القرآن وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن بيان، وهي مجموعة التكاليف الشرعية التي كلف الله بها عبادة سواء كان ذلك فيما يجب له عليهم. التكليف ضمناته إيه يا أخواني؟ الشرع، ليس مناط العقل. يعني إيه مناط العقل؟ أقصد يعني يثبت التكليف بالشرع لا بالعقل، لكن الأهلية التي بها تكلف العقل، أن تكون عاقلا بالغا، أن تكون عاقلا بالغا، هذه الأهلية. أما التكليف إنما يكون عن طريق الشرع لا عن طريق العقل. قال وهي مجموعة التكاليف الشرعية التي كلف الله بها عبادة، سواء كان ذلك فيما يجب له عليهم أو فيما يجب لبعضهم على بعض، أو فيما يجب عليهم أن يفعلوا في أنفسهم كإفاء اللحية وقص الشارب وتحريم النسبال وتحريم أكل الربا وأكل الميتة وتحريم شرب الخمر وما أشبه ذلك. وقد عرف بعض أهل العلم عرف بعض العلم عبادة فقال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهذا تعريف شيخ الإسلام. وقال بعضهم العبادة عبارة عن توحيد والتزام شرائع دينه، قال بعضهم هي الطاعة والتعبد التنسك، وأصل العبادة الخضوع والتذلل مع محبة وتعظيم، ولا تكون العبادة عبادة حتى تكون خالصة لله، فإن شبه شيء من الشر من الشرك كانت مردودة على صاحبها وباطلة من أصلها، لأنها حينئذ لا تسمى عبادة شرعية. وبهذا تعلم أن العبادة لا تسمى عبادة شرعية إلا مع التوحيد. وفي الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. يبقى العبادة الشرعية لا تكون إلا مع التوحيد. ولهذا لما فسر ابن عبد الوهاب وما خلقت الجن والإنس ليعبدون فسر به ليوحدون، لأن العبادة ما تقبل إلا بالتوحيد. ثم أعلم أن من العبادة ما جاء مجملا في القرآن وبينته السنة كالصلاة والزكاة، فالسنة بيانت أوقات الصلاة وعددها وركوعها وسجودها وذكر كل وذكر كل من القيام وذكر كل من القيام والقعود والركوع والسجود والاعتدال والتحريم والتحليل والفرض والنفل والزكاة، قد بينت السنة أنصباءها، والزكاة أيضا قد بينت السنة أنصباءها ومقاديرها وأجناس ما تجب فيه ومتى يجب وكيف يجب. ومنها ما بيان القرآن أعظم بيان كالتوحيد، فقد بيان القرآن قضية التوحيد أعظم بيان، فالأدلة على إثبات ألوهية الله وكمال قدراته وذكر الأسماء الحسنى وصفات العليا المقتضية لتفرض بالكمال دون سواه وضعف الآلهة المعبودة وعجزها إلى غير ذلك، كلها أدلة على التوحيد. ومن أنواع العبادة ما بينته السنة ولم يذكر في القرآن كقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني، ولا اللقطة من مال معاهد يعني أخذ مال معاهد لأنه يكون معصوما في دمه وماله، المعاهد معصوم المال والدم، إلا أن يستغني عنها ربها. وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبه بمثل قرار. وبالجملة فإن أنواع العبادة منها ما بيانه القرآن ومنها ما ذكره القرآن مجملا وبيانته السنة، ومنها ما بيانته السنة يعني استقلالا أو تأسيسا. فلا يجوز أن نأخذ العبادة من القرآن وحده ولا من السنة وحده. عندنا القرآن استقل بعض العبادات، السنة استقلت، ومنها ما جاءت به السنة مبينة ومفصلة. فمن أخذ بالقرآن وحده دون السنة كالخوارج ضل، ومن أخذ بالقرآن ومتواتر السنة وترك أحدها أو حكم العقل فيها كالمعتزلة ضل. وماذا بوالي السنة والجماعة؟ الأخذ بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت متواترة أو أحادا، لما كانت العبادة هي مجموعة الأوامر والنواهي من واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات ومباحات، كانت لابد أن تكون مرتبطة بالاستطاعة وبالأخص فعل الأوامر. فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أما الطرق وهي المنهيات فلكون الترك لا يشق لذلك، فإنه يجب على المسلم أن يجتنبها جميعا كما جاء في الحديث الصحيح ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولهذا قاعدة الطرق هي الترك الكلي، ليه؟ لكون الترك لا يشق لذلك. أما الأوامر فأتوا منه ما استطعتم. طيب نكتفي بهذا القدر. يقول السائل انتشر في المدارس في هذا الشهر في شهر ذي الحجة أمر ألا وهو تعليم الأولاد والمدرسين مناسك الحج على هياكل، فأضع هيكل الكعبة والصفا والمروة ورمي الجبار وأعد شاة للذبح، وارتدى الجميع والطلاب والمدرسون الإزارة والرداء وأخذ في التربية والطواف سبعا حول الكعبة مع الضباع والسلام والركنين، يعني المناسك علموها يعني تعليما عمليا، ثم الحلق، وبعد ذلك يتم استضافة الأطفال عن طريق القناة الأولى الرسمية. وسؤال الأولاد ماذا كنتم تصنعون، فيقول الأولاد كنا نحج. والسؤال ما حكم ذلك كل عموما وخصوصا، مع العلم أن هذا طبعا لا شك هذا توسع وهذا لا ينبغي، وينبغي أن نقتصر في التعليم على طريقة العلماء. فأنت حينما تأتي بالكعبة، هيكل للكعبة أو مجسم كعبة، وتطوف حوله وكذا، هذه مصيبة. أنت بين بتعليمك، لا أن تأتي بهيكل الكعبة وتطوف حوله، فإن هذا ليس من طريقة السلف، هذه واحدة. والأمر الثاني أن تطوف حول غير الكعبة، أن تطوف حول ماذا الآن؟ حول هيكل، ليس حول الكعبة، وتسعى بين صفا ومروة وتلبس الإزار والرداء، كل هذا في غير المناسك وكل هذا في غير أماكنه. فهذا يكون من طريقة الحزبيين الذين هم مولعون بهذه الأشياء من التمثيل والأناشيد والأشياء التي تكون محببة للأطفال أو للناس، مثل هذه الأشياء حتى يجلبوا هؤلاء، ثم يحلق رأسه. بأي مناسبة طيب يحلق رأسه وهو ليس في النسك؟ فهذا عدول بالمنسك عن مكانه وزمانه وطريقته إلى هذا. إذا قال هذا باب التعليم وهذا باب التقريب، نقول أنت تعلم عقلاء، ما تعلم مجانين يحتاجون إلى مثل هذا. أنت بين لهم طوف حول الكعبة، هذا ما يحتاج إلى كعبة ولا مجسم للكعبة ولا شيء، طوف حول الكعبة، كل من يعرف طوف حول الكعبة، وكل من قد رأى الكعبة ورأى ناس يطوفون حولها، فقل يطوف حولها سبعة أشواط، وكل من يعرف كيف يحلق رأسه، وكل يعرف كيف يلبس إزارة ورداء، فلماذا هذا التوسع الذي أفضى بك إلى إظهار الشعائر على طريقة هي طريقة الشعائر تماما في غير محلها وفي غير زمانها؟ وهل علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذه الطريقة؟ وهل علم أحد من أهل العلم الناس بهذه الطريقة حتى نخترع نحن هذا الأمر ونقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ونطوف ونسعى ونحلق ونأتي بالشاتي؟ هذا كله طبعا كلام فيه من التوسع ما لا يرضي. يقول إذا طلقت الصغيرة فمر عليها شهر ثم أتاها الحيض، فكيف تحتسب عدتها؟ إذا طلقت الصغيرة فمر عليها شهر يعني من عدة اعتد بالأشهر ثم أتاها الحيض، فكيف تحتسب عدتها؟ لو الحيض هذا ثابت فتنتقل إلى الحيض، تنتقل الاعتداد بالحيضة. أما إذا كان دم طارئ فلا عبرة به، لا ما يحتسب، لأنها صارت من زوات الحيض فتنتقل إلى الاعتداد بالحيضة. لا خلاص، يبقى العدة بالأشهر لأنه فات وقتها. نعم، الآن ما فات وقته ما ولا يجمع بين الأشهر والحيض، لا يجمع بين الأشهر والحيض، فتنتقل إلى الحيض، صارت من ذوات الحيض فتنتقل إلى الحيض. نعم، الإيه؟ من ذوات الحيض، طالما يأتي الحيض ولو على فترات متباعدة، لو كل 14 هي من ذوات الحيض. حيض وإيه؟
حيض وانقطاع.
كيف يعني؟
حيض وانقطاع.
مش ينقطع، بس الحيض متباعد، ممكن يكون كل شهرين ثلاثة، فتنتظر حيضتين زي المرأة المرضع. المرأة المرضع قد يرتفع حيضها سنتين، أيضا هي من ذوات الحيض وتعتد بالحيض ولو تبعدت الحيض، إلا اليائسة التي يأست من الحيض خلاص تنتقل أشهر. أما اللي بتحيض ولو تباعد الحيض فإنها تعتد بالإيه؟ بالحيض. ما حكم زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تكبير العيد؟ يعني هو بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا وحمده كثيرا سبحان الله بكثير أصيلا اللهم صل على محمد وعلى محمد، يعني التكبيرات في هذا الأفضل أن نقتصر على ما ورد عن بعض الصحابة ولم يرد فيها شيء مرفوع سوى التكبير. تكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا صح ما ورد، تكبير ثلاثا في الأولى أو التكبير مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا ثلاثا وتقول كبيرا دون الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا الأفضل لو اقتصرت عليه. أما لو زدت على ذلك فنحن مأمورون بالتكبير، لكن ليس هناك صيغة يلزم الناس بذلك. الأفضل أن نقف عند ما ورد عن بعض يعني الصحابة في هذا، لكن لو زاد الإنسان على ذلك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا كل هذا داخل في ذلك إن شاء الله. مثل الأمر بالتسبيح بأي صيغة، سبحان الله وبحمده سبحان ذا الجلال والإكرام سبحان الملك القدوس مثلا، ولهذا بعض الصحابة كان يزيد في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، هذا الأفضل أن تقتصر على تلبية النبي. لكن لو زدت فقلت لبيك ذا الفواضل، هذا ورد عن بعض الصحابة لبيك ذا الفواضل لبيك لبيك وإليك الرغباء والعمل، هذا ورد أيضا عن بعض الصحابة، طب لماذا زادوا؟ طيب فهو الوارد التلبية، والتلبية تكون بأي صيغة، لكن أفضل التلبية ما ورد عن النبي وهذا ورد فيه عن النبي، فما بالك بالتكبير؟ فالذي أرى أن الأمر في ذلك واسع ولا ينبغي يعني التشدد في هذا. ولو وزي الذكر اللي بين تكبيرات العيد، بعض الناس ما يرى ذكرا وبعض الناس يرى صلاة على النبي وبعض الناس يرى تسبيحا وتحميدا. يقول السائل هل للزوج إذا أراد أن يتزوج الثانية أن يخبر الزوجة الأولى؟ لا، ليس باللازم ليس باللازم، ولو أخبر الزوجة الأولى سوف تنكد عليه، لكن يخبر الزوجة الأولى بعدما يبني، وأحسن يكون مثلا عنده عيلين ولا حاجة، يكون عنده ولدين ويخبرها الأفضل، لأن لو قبل ذلك ممكن تكون عندها طمع. لا، ليس بلازم أن يخبر الأولى بهذا الزواج. امرأة تريد الطلاق من غير ما بأس فلا أن تأخذ قائمة المنقولات والنفقة وغير ذلك، هذا بعد الدخول، يعني إن طلبت الطلاق بعد الدخول فلها ما شرطته عليه نتيجة استحلال للفرج، لكن إن كان كانت المرأة ليس هناك مبرر فله أن يضطرها لتخلع نفسها منه لتفتدي نفسها منه، لكن هي تستحق. يا أخوان انتبهوا، المرأة متى ما دخل بها الإنسان استحقت كل شيء مما كتبه الإنسان وشرطه على نفسه، لكن لو كان الرجل ما عنده سبب ولا ضايقة في يعني في حياتها ولا آذاها وهي تريد أن تفارقه، فحينئذ يضطر المرأة لأن تفتدي نفسها، يقول والله أنا لن أطلقك حتى تفتدي نفسها، لكن وجب أو استقر لها المهر بالدخول بها. نعم، امرأة ناشد امرأة كذا متى ما دخل بها فصار لها كل شيء، قائمة المنقولات وكل شيء صار لها، لكن هو له أن يضطرها للافتداء. ما حكم العمل موظفا في بنك التنمية والتمويل الزراعي ولا راتب حالا حرام؟ لا نرى العمل في اي بنك من البنوك. ما حكم عمالة الزوجة مع اخوة الزوج وام واب الزوج وما كل الزوجة من معاملة من هؤلاء؟ كيف يعني تعاملينهم معاملة حسنة لكن احذري الخلوة باخوان الزوج او الظهور امامهم ولو كان في ذلك طلاقك. اما ما اعتاده الناس اليوم انه هذه زوجة الاخ هذا تظهر امام الاخوة للزوج ولا بأس ان يعيش في بيت واحد، هذا لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز. والحمو هو الموت، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع عن هذا الموت كل يوم، نسمع عن هذا الموت كل يوم. يا اخواني تشددوا في امر النساء بارك الله فيكم، ما اقول يعني تشددوا يعني تجاوزوا الشرع، اقصد تشددوا او فيما ورد به الشرع. خذوه بقوة في هذا الباب، خذوه بقوة في هذا الباب. امر النساء ما في لا اخو الزوج ولا عم الزوج ولا البيت يعني للجميع، او انا ما عندي الا هذا مكان. ما عندك مكان تتزوج فيه لا تتزوج، اجل الزواج الى ان تجد المكان ولو بالايجار. اما ان يعيش الجميع في بيت واحد ويترك الرجل بيته وتبقى زوجته وربما دخل اخ الزوج او كذا على البيت وليس في احد الا امرأته او كذا، هذا من المصائب، من المصائب العظيمة. فالمعاملة تكون على وفق الشرع. نعم الا الزوجة اصنعي الطعام الشراب والزوج يأخذ هذا الطعام ويعطيه لاخوانه وكذا. اما النساء كالام ام الزوج وكذا فالامر معروف في ذلك. هل استعمال السبحة في الحفظ والعد جائز؟ لا، ليس من عمل النبي ولا الصحابة ولا التابعين ولا الفضلاء والعلماء. إنما هذه السبحة إنما يخترع الصوفية وغيرهم، فلا تتشبه بهم. يعني كيف في الحفظ يعني؟ طيب خلاص انت رددها الى ان تحفظ، يعني ليه لازم عن السبحة دي على ايدك؟ طيب كده حتى لا يراك احد يقول انت كذا او لا تتشبه بها او لا. هل التحدث عن الغزوات في شهر رمضان، عن الغزوات التي تحدثت فيه يدخل تحت البدع؟ ايضا ليس من عمل السلف أنهم لا يتحدثون عن وقعة بدر أو عن فتح مكة إلا في رمضان، ليس هذا من عمل السلف، لكن تكلم عن هذه الغزوات في أي وقت. لكن في رمضان يمكن أن تشير أن هذا الشهر شهر الصبر وشهر الجهاد وشهر كذا قد وقعت فيه الغزوات، أما أنك لا تتحدث عن هذه الغزوات إلا في رمضان فهذا أيضا ليس من طريقة السلف. يقول ما تعليقكم عن هذه العبارة علم فلان فيض جود لا بذل مجهود، هل تساوي حدثني القلب عن ربي؟ نعم هذا يشبه كلام الصوفية. ما قولكم في حركة حماس الإخوانية التي بفلسطين؟ إخوة مبتدعة منحرفون على غير الجادة. البناء الذي يبني القبور عليه إثم في ذلك؟ نعم عليه إثم في ذلك، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، لا يجوز له هذا البناء، هذا بناء محرم، كيف يقوم ببنائه؟ نعم أي في بيئة لو بالأس أي مكان.
هو معروف أن الإفراط أصلا بضع مية
بدأ يوافقوا بس هم واحنا نعرفهم كيف يبنون، يوافقوا بس واحنا نعرفهم كيف يبنون، سهلة يعني. هل يجوز للمسافر الذي مكث في بلد ما مدة أن يتخلف عن صلاة الجماعة والصلاة في المكان الذي يبيت فيه، أم أن صلاة الجماعة واجبة على المسافر كذلك؟ الذي عليه العلماء أن الإنسان إذا نزل بلدا وجب عليه اتباع المؤذن وصلاة الجماعة، ولا يجوز له أن يتخلف. فإن النبي في مكة كان يصلي بالناس جماعة في مكة، وبقي فيها أياما عديدة وليالي عديدة، وكان يصلي ولم يرد أن يتخلف عن الجماعة. فالذي عليه العلماء، وهذه فتوى اللجنة وفتوى العلماء، أنه يجيب ويلبي النداء لعموم تلبية النداء. أما إذا كان على الظهر سير من بلد إلى بلد فلا يلزم بذلك. من كان عمله بمكة ليطوف الوداع أم لا مع بقاء في مكة؟ لا، إذا أراد أن يرحل عن مكة طاف الوداع، أما من كان بمكة ليس عليه طواف وداع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.